بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بعد أن فرغنا من القراءة لشرح الشيخ العلامة محمد أمال بن علي الجامي رحمه الله تعالى، نقرأ شرح شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمة الله عليه، وسيكون خاتمة هذه الشروح في هذه الخطة وفي هذه المرحلة على الأقل. إن تيسر كما قلنا مررنا على شرحي الشيخين العلامة ربيع بن هادي حفظه الله، العلامة عبيد الجابري حفظ الله الجميع. هذا أمر. الأمر الثاني، أردت أن أنبه على أنه بالنسبة للمساءلة أو السؤال الذي قد يطرح في حال الدرس، قد يطرح السؤال ويكون عند الإنسان الجواب، لكن الموانع من الإجابة كثيرة جدا، الذهول، الحياء، الرهبة إلى غير ذلك. ولذلك نحرص في هذه الدروس الخاصة على الإكثار من الأسئلة من أجل أن يزول هذا الحاجز كما يقال، وإن كنا أيضا يعني لا يتسع الوقت للكثير من الأسئلة، ولكن إن خطر سؤال أو عرض شيء قد مر، مع العلم بأن المسؤول يعلم السائل بأنه يعرف هذه الفائدة، لكن كما ذكرت لكم أنه يمنع من الجواب موانع، وهذا يحصل للجميع. عندما جاءنا شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي إلى هنا إلى الرياض في عام 26 و400 ألف في دورة كانت في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وسجله منشورة في شريطين أو في مجلسين، يعني ما شرحه الشيخ منه. فعندما شرع القارئ في القراءة على الشيخ استأذنه أو سأله هل نقرأ الأسانيد، فقال نعم نقرأ الأسانيد. فقرأ القارئ الإسناد فسألني الشيخ مباشرة، مسجل هذا عندك يا مصطفى، أنتم طلاب الشيخ مقبل وتأتنون بالأسانيد. أنا أقول لكم فقط من باب أن الإنسان يعني لا تأخذه الرهبة، أو حتى وإن أخذته الرهبة لا يمتنع من حضور المجالس وحضور الدروس. فعندما سأل الشيخ أنا والذي نفسي بيده كنت أحفظ الحديث إسنادا ومتنا وغيرهم من الأحاديث التي سأل عنها الشيخ، فأخذني ما قرب ما بعد وذهب ظاهري وباطني، فلم أحر جوابا. نظرت إلى الشيخ هكذا وسكت، كأن هذا الحديث وكأن هذا الإسناد لم يمر علي قط. مثل هذه تحصل للإنسان، فلا لا لا يعني يظن أنه لا يحسن الجواب أو ينحرج في المجلس، لا، هذا مجالس علم. وقد علق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم من صحيحه عن مجاهد بن جبر المكي أنه قال لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لكن هذا ممتنع وهذا ممتنع. قد يحصل عند الإنسان الخوف والرهبة وما أشبه ذلك، لا مانع منه. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. يقول الشارح رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه القواعد الأربع تتعلق بتصحيح الاعتقاد.
الاعتقاد
بتصحيح الاعتقاد، وستأتي مفصلة ومبينة في هذه الرسالة القيمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ابتدأها المصنف رحمه الله بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل لقارئها وسامعها ولكل من يطلع عليها، وهذه طريقة المؤلفين القدامى رحمهم الله لمعرفتهم بحاجة العبد إلى الله عز وجل وإلى رحمته ومغفرته وإلى عنايته به ورعايته له. فقدم الرسالة بهذا الدعاء الكريم، لأن الإنسان إذا أعطاه الله عز وجل من نعم الدين والدنيا فشكر الله عليها كان خيرا له، أو ابتلاه فصبر كان خيرا له كذلك، أو وقع في الذنوب ولا بد أن يقع فاستغفر غفر الله له. ومن دون شك فإن الله إذا جمع للعبد بين هذه الأمور فقد منحه السعادة والحياة الطيبة المباركة في حياة العمل وفي دار الجزاء على العمل فضلا منه ورحمة، وهو عز وجل ذو الفضل العظيم. لهذا قال المؤلف: فإن هؤلاء الثلاث، يعني من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، عنوان السعادة. فالشكر عند النعمة، والصبر عند الابتلاء، والاستغفار في كل حال لا سيما عند الذنوب والتوبة منها، فهذه الثلاث عنوان السعادة وعنوان الحياة الطيبة المباركة كما أسلفت قريبا. وبعد هذا شرع المؤلف في الموضوع مبتدئا بتنبيه القارئ بالفعل الذي يدل على التنبيه، وهو اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعلم، وهو خطاب عام لكل مسلم ومسلمة، تنبيها لهم وإيقاظا لهممهم ليستعدوا لما سيأتي من التوجيهات الكريمة والوصايا العظيمة. ثم أعقب التنبيه بالدعاء، وما أحوج الإنسان إلى الدعاء لنفسه ودعاء الغير له، لا سيما بظهر الغيب، فكان فيه من فضل ورجاء. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثله. ومعنى أرشدك الله لطاعته أي ألهمك طاعته بالرشد والاعتصام بها،
والاعتصام
بها، لأن من ألهمه الله رشده فقد فاز فوزا عظيما. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله، كما في قوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأمر الله بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر المسلم في آية واحدة، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الحنيفية أي الملة السمحة ملة إبراهيم عليه السلام هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أي إذا سئلت ما هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام فيكون الجواب: هي عبادة الله وحده بصدق وإخلاص وصواب، كما قال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إذن فلا بد أن يتوفر في العبادة الشرطان المعلومان بالاستقراء، وهما: أن تكون العبادة صوابا حتى تسمى عبادة شرعية، فإن لم تكن صوابا لا تسمى عبادة شرعية يترتب عليها الثواب، وأن يكون العابد مخلصا بأن يرجو بعمله وجه الله والدار الآخرة. فإذا اجتمع الشرطان في عبادة مشروعة مالية أو بدنية أو هما معا، فالعبادة مقبولة، لأن صاحبها من أهل التقوى الذين قال الله في حقهم: إنما يتقبل الله من المتقين. وحيث إن قواعد العقيدة ثابتة بأدلة الكتاب والسنة بصريح المنقول وصحيح المعقول، أورد المؤلف رحمه الله قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن هذه الآية بيّن الله فيها الحكمة من خلق الإنس والجن، ألا وهي العبادة بما تحمل كلمة العبادة من معنى، ومعنى إلا ليعبدون أي يوحدون الله عز شأنه. فإذا وجد التوحيد فهو مفتاح لقبول الطاعات كلها إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. وجاءت الآية بأسلوب الحصر والقصر، بمعنى أن العبادة خاصة بالله عز وجل لا يتوجه بها إلى سواه، وهو شامل لجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة كما أسلفت.
بأي أسلوب؟ هي أسلوب من أساليب الحصر. ما خلق الجن، النفي والإثبات، وهو أقوى أساليب الحصر كما كررنا مرارا. نعم،
كما أن في الآية بيانا للحكمة من خلق عالم الإنس والجن الذين خلقهم الله وابتلاهم بالتكاليف، وفي مقدمة التكاليف الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فلا تتم العبادة إلا بالولاء والبراء، ولاء لله بتوحيده وجميع طاعاته، وبراء من الشرك وأهله والخلوص منه، حتى يكون الإنسان متبعا للحنيفية السمحة التي هي ملة إبراهيم عليه السلام، والتي أمر الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبعها في قوله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فكل أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم الحنفاء، أي الذين تركوا الشرك وأهله وأقبلوا على التوحيد وأهله، ثم أخذوا توحيدهم من كتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.
وجميع الأنبياء من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم من ذريته، لم تخرج النبوة من ذرية إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل من جاء من الأنبياء فإنهم من ذرية إبراهيم، وكان الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام في ذرية إسحاق، في ذرية إسحاق. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان هو النبي الذي من ذرية إسماعيل. نعم حسنت.
قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قال الشارح رحمه الله: فكل عمل يتقدم به الإنسان مع فقد التوحيد والوقوع في الشرك فلا قيمة له ولا وزن له أبدا، إذ لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وأما بدون التوحيد فمهما تقدم الإنسان مما صورته صورة العبادة كالصدقة والإقراض والسخاء والبذل والعفو والإحسان إلى الناس وما شاكل ذلك وهو فاقد للتوحيد، فإنه داخل تحت قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن فأساس العبادة توحيد الله عز وجل، وكلما تقرب الموحد إلى الله بعبادة فهو يشملها هذا الاسم الشريف
اسم
اسم العبادة التي تتجلى في الخضوع والانقياد والطاعة لله وحده والرغبة فيما عنده عز وجل والاستسلام التام لما كلف الله عز وجل به عالم الإنس والجن من فعل الطاعات وترك المعاصي والتقرب إلى الله عز وجل بكل ما يرضيه. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. قال الشارح رحمه الله: ثم ضرب المؤلف مثالا على أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد بالصلاة التي لا تسمى صلاة حقيقية إلا مع الطهارة. فإذا فقدت الطهارة وصلى الإنسان مئات الركعات بدون طهارة أو ما ينوب منابها فإنه لا يسمى مصليا ولا يثاب ثواب المصلين، بل يعاقب عقوبة على تركه لأعظم شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
شيخ الإسلام يقول إن أعظم شروط الصلاة هو الوقت، ولهذا لا يتجاوز أبدا ولا بديل له إلا لمن كان معذورا في الجمع بين الصلاتين. فأعظم شروط الصلاة هو الوقت، دخول الوقت. وما يدل على ما قعده الشيخ هنا من قبل في لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى هنا في أن الاسم وإن كانت الصورة صورة العبادة، ما جاء في الصحيحين في حديث الرجل الذي دخل المسجد فقال فصلى ركعتين فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع أن صورة الفعل الذي فعله صورة عبادة، دخل المسجد استقبل القبلة كبر رفع يديه، لكن لم يأتي بها على أركانها. نعم.
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصلاة: مفتاح الصلاة الطهور، فشبهها بباب مقفل قد أحكم إقفاله، ولا يفتح هذا الباب المقفل إلا مفتاحه الحقيقي. إذن فالصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، وهكذا العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد.
وضربنا علة ذكر هذا المثال، يعني ذكرناه في ما سبقنا.
قال المصنف رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
ما الباء هنا؟ بمعرفة السببية.
قال الشارح رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها وأحبط العمل، كما في قول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يشرك، ولكنه بيان للأمة أن تحذر الشرك بجميع صوره وأنواعه، إذ منه الجلي ومنه الخفي ومنه ما يعلم ومنه ما قد يدخل على الشخص وهو لا يعلم
وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. هذا الإنسان يحرص على هذا الدعاء لأنه يندفع به ما لا يعلمه. نعم.
والعلاج في ذلك والوقاية من الشرك أن يبذل الإنسان جهده في طلب العلم والتوسع فيه، وبالأخص علم العقيدة التي هي توحيد الله تبارك وتعالى، وتحقيق هذا التوحيد والبراء من الشرك وأهله، ومعرفة صوره على وجه التمام ليحذرها المسلم. ولقد بين المصنف رحمه الله انطلاقا من نصوص الكتاب والسنة أن صاحب الشرك الأكبر من أهل الخلود في النار، ولا حظ له في رحمة الله ولا نصيب له في مغفرته سبحانه، لأن رحمته ومغفرته خاصتان بأهل التوحيد. أما الشرك الأكبر فهو كما سماه المصنف شبكة من الشبكات التي إذا اصطيد بها الإنسان والعياذ بالله وقع في الهلاك ووقع في الشقاء، فشقي في دنياه وهلك في دنياه وبرزخه وأخرى. وحيث إن الأدلة
ضمير مبني، ما يشكل عليكم الضمائر مبنية، كل ضمائر مبنية. نعم.
وحيث إن الأدلة كثيرة جدا على وجوب التوحيد والتحذير من الشرك، وبيان فضل التوحيد وبيان خطر الشرك وبيان عاقبة الموحدين وعاقبة المشركين، فقد استدل المصنف بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إن صاحب الشرك الأكبر خالد مخلد في النار لا ينتظر مغفرة ولا ترجى له رحمة، وما دون الشرك الأكبر فهو تحت المشيئة الإلهية. إن شاء الله عز وجل عذب فاعل الشرك الأصغر وكبائر الذنوب، وإن شاء غفر له، لأنه هو الغفور الرحيم.
هذا الذي يرجحه الشيخ رحمه الله، أن الشرك الأصغر داخل في المغفرة، داخل في المشيئة يعني، وهو قول جمهور أهل العلم، اختيار الشيخ بن باز رحمه الله. وسألت شيخنا مقبل رحمه الله ورجح هذا القول على أنه داخل تحت المشيئة، والقول الثاني أنه لا يغفر، وهذا أحد قولي شيخ الإسلام وابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن سعدي وجماعة من أهل العلم. نعم. لعموم قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن أن المصدرية هذه في تأويل مصدر منسبك مع الفعل، يعني تنحل عن مصدر وزمان، يعني شركا، فهذا عموم. نعم. هذا وجه قولهم وهو قوي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال الشارح رحمه الله: وبيان هذه القاعدة هو أن الإقرار بتوحيد الربوبية بدون الإقرار بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لا يدخل في الإسلام. فالكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره الله بقتالهم إن لم يستجيبوا لدعوة الحق، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن يعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها، اعتقادا منهم بأنها تقربهم إلى الله زلفى، كما ذمهم الله عز وجل بذلك الاعتقاد الفاسد، وهو طلب الشفاعة من تلك المعبودات في جلب المصالح ودفع المضار.
وحتى أنهم كانوا قبل أن يدخل عليهم الشرك في الإلهية يوحدون توحيد الأنبياء والرسل، لأن العرب كانوا على دين الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما دخل عليهم الشرك من جهة عمرو بن لحي الخزاعي الذي قدم بهذه الأصنام إلى مكة، قيل من الشام وقيل من بحر جدة، وإلا فإنهم كانوا قبل أن تدخل عليهم عبادة الأصنام أهل توحيد، ولم يختلطوا بحضارات الصابئة والمجوس ومن شاكلهم. ومن المعلوم أنه قد جاء في البخاري عن ابن عباس أن الناس كانوا، أن الأمم والخلق كانوا على التوحيد 10 قرون بين آدم ونوح، ثم لما وقع الشرك في الصالحين في قوم نوح وصورت صورهم وعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى انتقل الشرك، فزال توحيدهم في باب الألوهية بسبب عبادتهم للأصنام، وبقي ما عندهم من الإقرار بالربوبية ومعرفة الخالق سبحانه. هذا ذكر لكم في الشرح المتن وفي أكثر من مناسبة، وأن الله أخبر عنهم وأخبر أيضا أنبياء أخبر أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام عن ذلك كله، وأشعارهم وأقوالهم دالة على هذا غاية الدلالة. وقد بقي قوم مع دخول العرب في شرك الإلهية على توحيد الإلهية، ومن ذلك ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل، وأخطأ من عده نبي كما تجده ببعض شروح العضودية وما شبه ذلك، وغيرهم كثير، غيرهم كثير كانوا على التوحيد الذي بعث به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا ما يؤكد على معرفة على إقرارهم بتوحيد الربوبية، خلافا لما قرره الملحد في كتابه إبطال التنديد بمن عدد التوحيد، وأنهم لم يكونوا يقرون بتوحيد الربوبية مطلقا، وإنما كانوا يقولون هذا لأنبيائهم ورسلهم من باب الصرف، يعني كأنهم يريدونهم أن ينصرفوا عنهم، اذهب نحن نقول أنه الله، انظر إلى هذا العبث ملحد صلى الله عليه. نعم.
وعليه فمن أقر بتوحيد الربوبية ولم يعترف ويعمل بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات لم يكن مسلما. ومن هنا فالتلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة واضح، وذلك أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني أن من أقر بربوبية الله لزمه شرعا وعقلا أن يفيده بالعبادة وحده دون سواه، وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، بمعنى أن من أفرد الله بالعبادة دخل في ضمن هذا الإفراد والتوجه بالعبادة لله وحده الاعتراف بربوبية الله عز وجل وهيمنته على جميع مخلوقاته وتصرفه المطلق فيهم بما يشاء وكيف يشاء ومتى شاء. وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يستلزمان توحيد الأسماء والصفات على الوجه الذي مشى عليه سلفنا الصالح في باب الأسماء والصفات.
هذه لم تمر معنا، وهي مبحث من مباحث دلالات الألفاظ عند المنطقيين كما ينسبونها إليهم، وأخذها عنهم الأصوليون، ومثل هذا الذي تجده في كتب الأصول أو في كتب المباحث المصنفة في دلالات الألفاظ، ذكرهم اختصاص المناطق بهذا الباب ليس بصحيح. مناطق شهروا هذا النوع من العلم، وإلا فإنه من العلوم، يعني مثلا هذه الدلالة، دلالات الثلاثة التي ستأتي الكلام عليها مختصرا، هي من الدلالات المتعلقة بالمفهوم، والمفهوم ها هنا من المفهوم الوضعي الذي تواضع عليه الخلق والبشر. وهذه الدلالات يقسمونها 3 أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه، عندما تقول هذا بيت فإنه شامل لأرضيته وجداره ونوافذه وما شبه ذلك. ودلالة تضمن دلالة اللفظ على جزء معناه، فعندما تقول هذا بيت تعلم وضعا أن هذا البيت فيه أحجار وفيه خشب وفيه نوافذ وفيه ما شابه ذلك، فهذا ضمنا دخلت فيه. ودلالة التزام وهي لشيء خارجي عنه، تدل عليه، تدل على أنه يلزم، أن يكون هناك من بنى هذا البيت وأن يكون بناؤه بأحجار وبأخشاب وما شابه ذلك. هذا من باب المثال، وإلا فإنه هذا نطبق على أسماء الله وصفاته وعلى الأحكام الشرعية، على مفاهيم، على المفهوم عند الأصوليين. فالشيخ أراد أن يفيدك هذه الفائدة، وقد تكرر معنا مرارا أن دلالة القرآن على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، فجعل توحيد الربوبية دليلا على توحيد الإلهية، وأن من أقر بتوحيد الإلهية الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الإلهية. فإذا وحد توحيد الإلهية لم يطالب، لا نقول لم يطالب بتوحيد الإلهية، لكن دخل في توحيده للإلهية في توحيد دخل فيه توحيد الربوبية، فيلزم تضمنا، فيلزم لمن أقر بتوحيد الربوبية أن يقر بتوحيد الألوهية وأن يعمل به. فهذه علاقة التزام، يلزم من توحيد الربوبية توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية والربوبية يتضمن توحيد الأسماء والصفات. هذا اختصار لهذه المعاني.
وحيث إن القواعد الشرعية في هذا الموضوع وغيره تحتاج إلى أدلة من الكتاب والسنة، فقد أورد المؤلف من الأدلة القرآنية قول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.
هنا قاعدة الشيخ قاعدة مهمة عليها خطا: وحيث إن القواعد الشرعية في هذا الموضوع وغيره تحتاج إلى أدلة من الكتاب والسنة. ذكرنا لكم فائدة للشوكاني رحمه الله، تذكرونها؟ هل تذكرها؟ القواعد
لا يستدل بها،
وإنما
يستدل
لها. ولو عكست كان أضبط: القواعد يستدل لها ولا يستدل بها. قواعد يستدل لها، عندما تأتيني بقاعدة شق عليها دليلها ولا تجعلها هي الدليل. فكم من قاعدة أبطلت أدلة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم.
فقوله فسيقولون الله هو محل الشاهد، وهو أنهم اعترفوا بأن الله هو الذي يرزق عباده وينزل الغيث ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر، أقروا بذلك، ومع ذلك هم يشركون معه غيره، وهذا هو فساد المعتقد. فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم لا يقرون بتوحيد الألوهية كما أراد الله منهم، فصاروا مشركين. والدليل من السنة ما جاء من التحذير عن النبي صلى الله عليه وسلم من التوجه بالعبادة إلى غير الله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. كل هذه من أنواع العبادات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بها المكلف إلى الله عز وجل، إلى الله وحده. كما أن من الأدلة على كفر من أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية إذن الله لنبيه في جهاد هؤلاء الذين أقروا بربوبية الله ولم يقروا بوحدانيته بل عبدوا معه غيره. هذه أدلة شرعية، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، إذ إن الدليل العقلي يدل على أن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه. أما الذي لم يخلق سماء ولا أرضا ولا بشرا ولا جنا ولا شيئا من المخلوقات فلا يستحق من العبادة شيئا. فتضافرت الأدلة النقلية والأدلة العقلية على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة له وحده دون سواه، وعلى وجوب الإقرار بربوبيته وتصرفه المطلق في عالم السماء وعالم الأرض وفق حكمته، ووجوب الإقرار بذاته وأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بعظمته وجلاله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
واصل في قراءة القاعدة. ودليل الشفاعة.
ودليل الشفاعة قوله تعالى ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا من ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
واصل الشفاعة.
والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه القاعدة تضمنت أمرين. الأمر الأول شبهة هؤلاء الكفار الذين أدلوا بها في عصر النبوة التي أدلوا بها في عصر النبوة وورثها المشركون في كل زمان ومكان. هذه الشبهة التي ظنوها حجة لهم هي قولهم ما دعوناهم، أي تلك الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها، وتوجهنا إليهم لطلب القربة إلا لطلب القربة والشفاعة، أي لم نطلبهم ذلك لأنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون أحدا، يعني لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا ولا إحياء ولا إماتة، ولكن من أجل القربة إلى الله والشفاعة عنده اتخذناهم معبودات وآلهة من دون الله ورجونا منهم جلب المصالح ودفع المضار. هذه الحجة فندها الله سبحانه وتعالى في عدة آيات، منها قوله تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ثم حكم عليهم بالكفر في قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ومن جملة هؤلاء الكاذبين الكافرين والذين اتخذوا من دونه أولياء، يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار، يرجون منهم إنجاب الولد وشفاء المريض والأمن ونفي الخوف إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله وحده دون سواه. فيقال لهؤلاء ما دمتم تؤمنون بأن الله هو الخالق القادر والمحيط بكل شيء والسميع البصير، لماذا لا تتوجهون إليه في طلب قضاء الحاجة وكشف الكربة وكل ما يحتاج إليه الإنسان البشري؟ فالله عز وجل هو الذي يقضي، فلا يحتاج إلى واسطة، لأنه صاحب الكمال المطلق والعلم المحيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء من ذوات بني آدم ولا من أعمالهم ولا من أقوالهم وأفعالهم ولا من حاجاتهم ولا ما توسوس به أنفسهم، كل ذلك معلوم لله، قد أحاط به علما وأحصاه عددا. الأمر الثاني بيان أنه لا حاجة إلى الوسائط المحرمة بنص الكتاب والسنة في جلب المصالح ودفع المضار، وإنما الواسطة المشروعة التي يجب اتباعها هي واسطة الرسالة، أي الرسل الذين هم الوسائط بين الله وبين الخلق، وهم الذين يجب أن يتخذوا وسائط، بمعنى أن نأخذ العلم منهم في العقيدة والشريعة ونتبعه بالعمل
ونتبعه
بالعمل.
هذا يقرر ما صنف فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة مستقلة سماها الواسطة بين الحق والخلق، وخلاصة الأمر فيها أن الواسطة واسطتان، واسطة حق وواسطة باطلة. أما واسطة الحق فهو واسطة الرسل وورثة الرسل من أهل العلم، باعتبار أنهم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى ما أمر به عباده أو نهاهم عنه من جهة التوحيد والشرك وما أشبه ذلك، فهذه الواسطة حق، من أنكرها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله كفر. والواسطة الباطلة هي التي يناقشها الشيخ هنا، وهي ما يعتقده أهل الجاهلية من اتخاذ الوسائط لله سبحانه وتعالى في رفع في جلب النفع أو دفع الضر أو الضر. فهذه الواسطة كما يقول شيخ الإسلام من أثبتها كفر. لاحظ التحقيق في هذه المسألة، فهناك واسطة من أنكرها كفر، واسطة من أقرها أو أثبتها كفر. نعم. وهي مطبوعة الرسالة الواسطة بين الحق والخلق. نعم. رسالة صغيرة قد تقرأ في نصف ساعة. نعم. أو ساعة بالأخر. نعم.
قال رحمه الله: أما سائر الخلق فلا يخلو الذي ترجى منه الوساطة والشفاعة والقربة إما أن يكون حيا أو ميتا، فإذا كان ميتا فلا يجوز أن يطلب منه شيء مطلقا، لا فيما يقدر عليه البشر ولا فيما لا يقدر عليه البشر،
لأنه لا قدرة له، صار غائبا ميتا عاجزا.
وأما رجاء الشفاعة أو القربة أو قضاء الحاجة من الحي فهذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون داخلا تحت قدرة البشر وكان حاضرا أو في حكم الحاضر، وإما أن يكون خارجا عن قدرة البشر. فإن كان خارجا عن قدرة البشر فلا يجوز أن تطلب منه الشفاعة أو قضاء الحاجة، بل يعتبر هذا من الشرك الأكبر، كما فعله كفار قريش وغيرهم كما فعله كفار قريش وغيرهم.
وهذا في الاستغاثة، في الاستعانة، في الاستعاذة، لأن الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا هو الضابط الذي ينفتح لك به أبواب هذا العلم. نعم.
أما إذا كان المطلوب مما هو داخل تحت قدرة البشر كالإعانة في شيء مقدور عليه والإمداد كذلك وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان البشري إلى آخر ما أسلفت، فهذا شيء جائز مع تعلق القلوب بأن الله عز وجل هو قاضي الحاجة، وهو الذي يفرج الكربة، وهو الذي يفرج الكربة، وهو الذي يقضي في كل شيء ويحكم لا معقب لحكمه. والحجة الثانية التي أدلوا بها ليسوغوا صحة صنيعهم في عبادة الآلهة هي ما دل على ذمها قول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هم ما أنكروا وجود الله ولا أنكروا قدرته وربوبيته، ولكن قالوا إنهم لا غنى لهم عن واسطة بينهم وبين الله عز وجل، وهي الواسطة المذمومة التي تتجلى في اتخاذ تلك المعبودات من أحجار وأشجار وأخشاب وشمس وقمر ونجوم وأولياء صالحين إلى غير ذلك مما هو معلوم من دين الإسلام آلهة من دون الله. وقد حذر الله عز وجل من ذلك، وحذر منه نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل عالم رباني يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وينهج نهجه ويتبع أثره.
قد ساق العلامة الشيخ محمود شكر الأوسي في كتابه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب جملة من أحوالهم في هذا الباب وفي غيره في اتخاذ الوسائط والقربة، وذكر عقائدهم وذكر الحنفاء منهم وعباد الشمس وعباد القمر وعباد الأصنام بتفاصيل جميلة جدا، حتى أنه رحمه الله في هذا الكتاب ذكر العقيدة الحنيفية. ما الحنيفية التي ذكرها؟ ما يعتقده المسلم السني المتبع، وأنها هي التي كان عليها العرب قبل أن يدخل فيهم شرك الأصنام وعبادة غير الله. نعم.
قال رحمه الله: أقول قد بين الله تبارك وتعالى حكم الشفاعة وما هو المثبت منها وما هو المنفي، يعني ما هو الذي يجب إثباته واعتقاده بأنه ثابت وحق، وما هو الذي يجب نفيه والحكم عليه بالبطلان بمقتضى نصوص السنة والقرآن. فاستخلص المصنف رحمه الله من هذه النصوص التي منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ومنها قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فذكر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. والفرق بينهما أن الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن، وهي التي تطلب من الله عز وجل ولها شرطان: الشرط الأول إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، والشرط الثاني الرضا منه تبارك اسمه عن المشفوع فيه. وبهذين الشرطين تكون الشفاعة مثبتة وشرعية. وأما الشفاعة المنفية فهي التي نفاها القرآن، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، كما صنع المشركون الذين طلبوا من غير الله عز وجل الشفاعة في جلب المصالح ودفع المضار على اختلاف أنواع المصالح واختلاف أنواع المضار الفردية والجماعية.
طيب هذه القاعدة يعني تبين لنا أنه أنها تحرر حقيقة الشرك التي كان عليه. اشرب ماء خضراء. حقيقة الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية، وليس المراد حصره في هاتين الجهتين، الوسائط والمتقرب بهم. ما الذي يفسرهم؟ القاعدة الثالثة. ما هذه الوسائط؟ قد تكون شمسا، قد تكون قمرا، قد يكون صالحا، قد يكون نبيا، قد يكون جنيا، قد يكون ملكا، إلى آخره. فسيشرح لنا هذه الوسائط وهذه القرب في هذه القاعدة. نعم، واصل.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الشمس ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. قال الشارح رحمه الله: أي القاعدة الثالثة من هذه القواعد الأربع التي تجلى فيها بيان التوحيد وإلزام الثقلين به وترغيبهم فيه، وبيان شرك المشركين، وبيان صوره المتعددة والتحذير منه. هذه القاعدة كما ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله والناس متفرقون في عباداتهم ونحلهم ومللهم ومذاهبهم في العقيدة وغيرها، يجمعهم الإشراك بالله تبارك وتعالى وإن تنوعت معبوداتهم، ويجمعهم وصف واحد وهو أنهم مشركون. فذكر المؤلف أن منهم أناسا يعبدون الملائكة ويصورون صورا ويدعون أنها تمثل الملائكة فيعبدونها، ولها ينذرون ويذبحون، وبها يستغيثون ويستعينون ويطلبون المدد من جلب المصالح ودفع المضار التي لا تطلب إلا من الله العزيز الغفار. ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين وكذلك يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله الواحد القهار. ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار كما هو حال كفار قريش والعرب والأحزاب، حتى إن المسافرين منهم كانوا يحملون أحجارا ينصبون بعضها لقدورهم وينصبون بعضها آلهة يعبدونها من دون الله. وهذا يدل على مدى جهلهم الشنيع أنهم يستخدمون البعض ويؤلهون البعض الآخر، بل ويأكلون بعضها في بعض الأحيان ولا غرابة، لأنه لا ينقذ من الجهل إلا العلم، ولا علم لديهم إلا ما تمليه عليهم شياطينهم زخرف القول غرورا. ومنهم من يعبد الشمس والقمر كالصابئة ونحوهم ممن يتوجهون بعباداتهم إلى الشمس والقمر، والله تبارك وتعالى خالق الشمس والقمر لمنافع ومصالح لا يحصي عددها إلا الله عز وجل. وقد أشار الله عز وجل إلى بعض منافعها ومصالحها في القرآن كقوله تبارك وتعالى: والقمر قدرناه منازل، وكقوله تعالى: وجعل الشمس سراجا، وكقوله: وجعلنا سراجا وهاجا، وكقوله عز وجل ممتنا على الخلق: قل أرأيتم إن جعل الله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ وحذر الله عز وجل من صرف شيء من العبادات للشمس والقمر، كما في قوله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن فالمشركون الذين عبدوا غير الله عز وجل من تلك المعبودات المتعددة الأنواع كلهم صرفوا العبادة إلى غير الله، وكانوا بذلك مشركين شركا أكبر، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أهل نحلة ونحلة، لأنه يجمعهم الشرك بالله تبارك وتعالى، فبئس ما كانوا يعملون، وساء حالهم ومآلهم بما كانوا يصنعون. وفي قول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. بيان للناس بأن الأنبياء والصالحين لا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، ولا إلى الغلو فيهم، ولا إلى طلب قضاء الحاجات منهم، وحاشاهم، لأنهم من أزكى الناس توحيدا ومن أشد الناس احتراما لجلال الله عز وجل، ولكن الناس هم الذين يدعوهم إبليس إلى الغلو في الصالحين من ملائكة وأنبياء ورسل وصالحين من عباد الله. فبين الله تبارك وتعالى أن عيسى عليه السلام ما كان يرضى أن يتخذ إلها من دون الله، ولذا فقد أخبر الله عن براءته، وأنه يوم القيامة يقول ما قصه الله عنه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني كونه يقول للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا لا يمكن أن يصدر منه عليه السلام، لأنه أعرف بربه. وهكذا كل صالح عبد من دون الله تبارك وتعالى فإنه يتبرأ من أولئك العابدين، ولا يعترف بعبادتهم، ولا يلحقه شيء من المآثم التي اقترفوها، لكن هم الذين اقترفوا الإثم الكبير والذنب العظيم، وهم الذين يلامون على ذلك، وهم الذين عرضوا أنفسهم لعذاب الله، وعرضوا أنفسهم لجهاد الأنبياء وجميع أتباع الأنبياء في كل زمان ومكان. بيّن الله عز وجل في الآية التي تلي هذه، وهي قوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أن الصالحين المدعوين على اختلاف منازلهم الذين يدعونهم من دون الله هم بأنفسهم يرجون من الله تبارك وتعالى القربة، ويرجون منه المغفرة، ويرجون منه قبول صالح العمل. أما هم فإنهم لا يملكون لأحد قربا ولا زلفى إلى الله ولا شفاعة في جلب مصلحة أو دفع ضر، وهم بأنفسهم يتنافسون ويتسابقون إلى صالح الأعمال ليحققوا ما ذكره الله عز وجل من رجاء رحمته وخشية عقوبته. وهذا هو دأب الصالحين، يعبدون الله ليرضى عنهم وليؤدوا ما أمرهم الله عز وجل بأدائه وليحققوا مراد الله منهم، وهم في كل ذلك أهل خوف ورجاء، والخوف والرجاء عبادتان عظيمتان محلهما القلوب، رجاء في الله عز وجل وخوف منه. وأهل الإيمان الحق قد جمعوا بين الخوف والرجاء في جميع عباداتهم، يرجون من الله عز وجل أن يقبلها منهم مع الإتيان بأسباب القبول، وهي الإخلاص في العمل والصواب فيه وصحة المعتقد. هذه الأسباب التي إذا أتى بها العامل فإنه يكون بعد ذلك راجيا بحق وخائفا بحق، فلا يغلو في باب الرجاء حتى يأمن مكر الله، ولا يغلو في باب الخوف والخشية حتى ييأس من رحمة الله، ولكنه جامع بين ذلك. ولذا قال العلماء في شأن حد الخوف والرجاء أنهما كجناحي الطائر يجب أن يكونا متوازنين. والخلاصة من الآية هي أنه ما دام أن هؤلاء الصالحين الذين يدعوهم الكفار ويرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار هم بأنفسهم يتقربون إلى الله بصالح العمل، وهم مع ذلك من أهل الرجاء في رحمة الله وأهل الخوف من عقابه، فكيف يطلب منهم شيء هم فكيف يطلب منهم شيء هو من خصائص ربهم عز وجل. لقد ذم الله عز وجل العابدين للأشجار والأحجار وغيرها من المعبودات التي تدل على سخافة عقولهم، قال الله منكرا عليهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وهذه أسماء أصنام يعبدونها من دون الله، وهي جمادات كما هو معلوم. وهكذا ما كان يصنع المشركون من تعلقهم بالأشجار وتبركهم بها، زعما منهم أن لها بركة وفضلا إذا وضعوا أسلحتهم وثيابهم عليها صار ذلك من أسباب النصر على الأعداء. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو الشرك الأكبر، حيث يعتقدون في جمادات بأنها تجلب لهم مصالح أو تدفع عنهم مضار، كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه الذي قال فيه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، قال: وللمشركين سدرة، أي شجرة معروفة تسمى شجرة النبق، يعكفون عندها تعظيما لها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون عليها الأسلحة والثياب ويسمونها بهذا الاسم ذات أنواط. قال: فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم بهذا التعبير وهذا الطلب أخطأوا خطأ فاحشا، ووقعوا في المحظور الذي وقعت فيه بنو إسرائيل بطلبهم من موسى ذاك الطلب المشين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لكن لجهل مسلمة الفتح، ولأنهم حدثاء عهد بكفر ولم يفعلوه كما كان المشركون يفعلونه عند أشجارهم التي يعبدونها من دون الله وينوطون بها أسلحتهم رجاء بركتها ونفعها، لم يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر.
هذا ما قرره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات وفي مفيد المستفيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال الشارح رحمه الله: ختم المؤلف رحمه الله هذه القواعد بالقاعدة الرابعة، وحاصلها هو بيان أن المشركين في عصر المؤلف وما بعده أغلظوا شركا من الأولين، ثم بيّن ذلك بقوله: لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، وهذا هو الواقع. يعني أن
دليله هو الواقع، قد كررناه، لأنه لا يطالبنا إنسان بدليل كتاب السنة أنه سيأتي الناس فيقعون في شرك أشد من المشركين الأولين. واقع الناس وما هم فيه من الحال دليل على هذا. نعم.
وهذا هو الواقع، يعني أن المعبودات التي تعبد في معظم العالم الإسلامي اليوم كالأولياء المقبورين في المساجد وكالأماكن المرموقة يأمها الناس بقصد تفريج الكربة وإنجاب الولد وإسباغ الرزق واتقاء الفقر وشفاء المرض ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. أما المخلوق فإنه لا يستطيع على مثقال ذرة من جلب خير أو دفع ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ثم دلل المؤلف رحمه الله بأن المشركين الأولين كانوا يخلصون في حال الشدة بقول الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا لحاجتهم ولتفك كربتهم ولم يخلصوا لله صادقين، لأنهم إذا زالت عنهم الشدة رجعوا إلى شركهم وباطلهم، كما قال الله تعالى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والمطلوب من أمم الأرض أن يكونوا موحدين لله عز وجل مخلصين له في حال الرخاء وفي حال الشدة وفي كل حال من الأحوال. أما إذا استسلموا لله في أوقات الشدائد وأشركوا بالله في حال الرخاء فهذا هو صنيع المشركين، الصنيع الذي لا يعذرهم الله به ولا يبيحه لهم الشرع مهما كانت ظروفهم ومهما كانت أحوالهم، إذا كان قد قامت عليهم الحجة الرسالية.
هذا الكلام المحقق، انتبهوا. في خاتمة هذا المبحث ضع عليه خطا. نعم.
والحاصل أن هذه القواعد الأربع من أنفع القواعد في باب العقيدة وبيان التوحيد وجلائه وبيان ما كان عليه المشركون على اختلاف أصنافهم وتعدد أممهم وأجيالهم، وما ذلك إلا من أجل أن يفقه الإنسان توحيده وأن يفهم ضروب الشرك التي حذر الله منها فيجتنب ذلك باطنا وظاهرا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاه الله خيرا وسائر علمائنا وأشياخنا. وهذه القواعد الحمد لله التي أخذناها وقرأنا معها شرح الشيخ ابن باز، شرح الشيخ صالح الفوزان، شرح الشيخ النجمي، شرح الشيخ زيد، وشرح الشيخ محمد أمان بن علي الجامي. إن تيسر الأمر كما قلت، أدام الكتب مطبوعة والشيخان أيضا إمامان، شيخنا الشيخ ربيع والشيخ الشيخ عبيد، لكن إنما عذرنا هو هذا الشهر شهر رمضان، وعذرنا أننا قدمنا الأموات على الأحياء. وإن تيسر الأمر قرأنا شرح الشيخين أيضا، شرح الشيخ ربيع وشرح الشيخ عبيد، وإن كانت النية أن نأخذ إن تيسر الأمر ولم يكن هناك ضغط نتواصل مع الإخوان أن نأخذ كتاب العيدين من منهج السالكين، لأن نكون مرينا على أبواب الموسم كما يقال من منهج السالكين. وبعد الحج إن شاء الله سننظر لنا ليلة أو ليلتين نأخذ كتاب الحج، سواء حج منا من حج أو لم يحج نأخذ كتاب الحج من منهج السالكين، ثم نحاول أن نفرق هذا الكتاب على دورات وعلى جلسات حتى ننتهي منه، لأنكم رأيتم كتاب مختصر وسلس وأبوابه يسيرة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.